الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. قال أبو جعفر رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. بدأ رحمه الله تعالى في الكلام على التوحيد، واعلم أن التوحيد هو أول الأمر وآخر الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. خرجه مسلم عن طارق بن أشيم. وهكذا جاء بلفظ مقارب لحديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن أبي هريرة وجابر، وكلها في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الأسواق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. أخرجاه عن المسيب بن حزن رضي الله عنه. وقد قال الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله عز وجل: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالتوحيد أول الأمر وآخر الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد حق الله على العبيد. ففي حديث معاذ بن جبل وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والشفاعة إنما تنال هذا الصنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسأل أحد أول منك لحرصك على العلم أو لحرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيح عن عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأول ما يدعى إليه يجب التوحيد قبل أن تدعو إلى الصلاة والصيام والحج والقيام، وقبل أن تنهى عن كل معصية ادعو إلى التوحيد وحذر من الشرك والتنديد. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبدأ بالتوحيد. واتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. والتوحيد ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم من المهمات، لأن أهل البدع يرفضونه ويردونه، والسبب في رفضهم له أن هذا التقسيم يبين أنه أن كثيرا منهم ليسوا من أهل التوحيد، لا سيما عباد القبور والأضرحة والمتعلقين بالسحر والتنجيم وغير ذلك. وأول هذه الأقسام توحيد الربوبية. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في آيات كثيرات يقر المشركون بربوبية الله عز وجل، بل أقر بها إبليس، يقول: ربي بما أغويتني، ويقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا الإقرار بربوبية الله عز وجل للعالم من هؤلاء المشركين والمنددين لم يدخلهم في الإسلام، فلا بد أن يجتمع في قلب المؤمن الإيمان بربوبية الله عز وجل، وهو إفراده بالخلق والملك والتدبير. الله خالق كل شيء، قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين. النوع الثاني توحيد العبادة، وله أسماء كثيرة: توحيد الطلب، وتوحيد القصد، وتوحيد الإرادة، والتوحيد العملي، وتوحيد الألوهية. وله من كل اسم من هذه الأسماء معنى، وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، كما تقدمت الآية: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو الذي أنكره من يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، فإن الله عز وجل لما أنزل عليهم رسولا، لما أرسل إليهم رسولا يدعوهم إلى إفراده بالعبادة، قالوا قولتهم المشؤومة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يؤمنون بالرب وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، وإن كان يقع منهم شرك في كثير من تفاريع توحيد الربوبية، ليس على إطلاقها أنهم يعني موحدون في باب الربوبية، لكن في الجملة يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكن مع ذلك يعتقدون في أصنامهم أنها تجلب النفع وتدفع الضر، وهذا من الشرك في الربوبية. ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية في الجملة، إلا أنهم كذبوا وعارضوا إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأشركوا ونددوا في حجهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك مما يتعاطونه، وكانوا يقولون في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. فالشاهد أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام، لا بد أن يضيف إليه العبد الإقرار بألوهية الله عز وجل، وهو إفراده بأفعال المكلفين، أي أن كل فعل أمر الله عز وجل به ينبغي أن يصرف له، فلا يصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل، كالدعاء والنذر والرجاء والخوف والخشية والإنابة والتوكل والرهبة والرغبة وغير ذلك من أنواع العبادة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال الله عز وجل في وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بيانه أنك إذا أقررت بالله ربا خالقا مالكا مدبرا لزم أن يفرد بالدعاء والرجاء والخوف والرغبة والرهبة. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فكونك تدعو الله ترجوه وتعبده هذا يدل على أنك تؤمن بأنه الخالق الرازق المالك المدبر. وتوحيد الألوهية هو تفسير لقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله كلمة جمعت بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده عدم، لو قلت لا إله وسكت هذا عدم، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، لو قلت الله إله سيقول لك البوذي وبوذا إله ويقول النصراني وعيسى إله، لكن لابد من الجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي الألوهية عن من سوى الله ثم إثباتها لله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وقد غلط كثير من نظار أهل البدع في تفسيرها، فقال بعضهم معنى لا إله إلا الله لا صانع إلا الله، وقال بعضهم معنى لا إله إلا الله لا رازق إلا الله، وربما قالوا لا خالق إلا الله، وفسرها بعضهم لا موجود إلا الله، وهذا من أقبح أنواع التفاسير لهذه الكلمة. تفسيرها بلا موجود إلا الله هو القول بوحدة الوجود الذي نقل شيخ الإسلام الإجماع على كفرهم القائلين بوحدة الوجود، وكذلك بالحلول والاتحاد قولهم من أفسد الأقوال، وهم أكفر من اليهود والنصارى، فيفسرون لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، نعوذ بالله، أليست توجد السماوات والأراضين والجبال والشجر والدواب والأنعام وغير ذلك من المخلوقات؟ وهكذا قولهم في لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا تفسير قبيح، كيف لا معبود إلا الله وعيسى يعبد وعزير يعبد والأصنام تعبد والأشجار تعبد والشمس والقمر تعبد بدلالة القرآن والسنة على ذلك؟ وهكذا تفسيرها بلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله أو لا مدبر إلا الله أو لا صانع إلا الله ونحو ذلك، هذا ليس بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب. هذا هو إثبات أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، توحيد الربوبية. فلا بد من إثبات توحيد الألوهية. فالمعنى الحق للا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وغير الله عبد فبباطل. والدليل الآية التي تقدمت. وأما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه وسماه به، وهو إثبات الإثبات لله عز وجل ما سمى الله عز وجل به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. وهذا الباب خالف فيه كثير من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والباطنية والأشاعرة من إليهم، بل لا تكاد تجد فرقة من الفرق إلا وعندهم تعطيل أو تمثيل في هذا الباب. وهذا الباب لا بد أن يحقق على الوجه الذي أراده الله عز وجل من الجمع بين التنزيه والإثبات. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن التنزيه وحده قد يؤدي إلى التعطيل، والإثبات وحده قد يؤدي إلى التمثيل، فلا بد من الجمع بين الإثبات والتنزيه، لأن الله جمع بينهما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلما جمع الله عز وجل بين التنزيه والإثبات دل على وجوب الجمع بينهما. وقد قال قوم في الإثبات حتى مثلوا الله بمخلوقاته وهم الممثلة، وأصل الرافضة ومبدأ الرافضة كان التمثيل، فيمثلون الله بمخلوقاته، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأتى قوم وأخذوا أدلة التنزيه فعطل الله عز وجل من أسمائه وصفاته ومن أفعاله على تفاوت بين أهل البدع في ذلك. فالجهمية يعطلون الأسماء والصفات جميعا، ويزعمون أن هذه الأسماء وهذه الصفات المذكورة في القرآن والسنة مجاز في حق الله، وإنما هي صفات لمخلوقات الله سبحانه وتعالى. والمعطلة يثبتون الأسماء ويعطلون، والمعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، أسماء لا معاني لها. ربما يقول بعضهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، نعوذ بالله من الضلال. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبع من الصفات ونفوا بقية الصفات وعطلوها، لا سيما الصفات الفعلية الاختيارية كالمحبة والرضا والسخط والنزول والمجيء والإتيان وغير ذلك من الصفات. وأهل التفويض، هناك قسيم آخر أهل التفويض يقولون هذه الأدلة التي بين أيدينا لا معاني لها، هذا قول بعضهم. فإذا قرأت عليه الرحمن على العرش استوى يقول هذا لا معنى له، وبعضهم يقول لها معاني يعلمها الله، لها معاني يعلمها الله. وهؤلاء من شر أهل البدع، فإن القرآن نزل للبيان ونزل لإقامة الحجة، وأنزل بلسان عربي مبين يفهمه الناس ويتلونه ويقرؤونه ويتعلمونه، وأمر الله بتدبره وتعقله والتفكر فيه، وهذا كله يدل على أن له معاني. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين التنزيه والإثبات، فخرجوا من بين فرث التعطيل ودم التمثيل لبنا صائغا للشاربين، فهم حق بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، وهدى بين باطلين. والسبب في ذلك أنهم ساروا على ما سار عليه السلف رضوان الله عليهم، الذين أثنى الله عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلم يثني الله عز وجل عليهم لجمال وجوههم ولا لقوة أبدانهم، وإنما كان الثناء بسبب تحقيق هذا الباب، تحقيق الاعتقاد الخالص في الله عز وجل، في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا الباب باب توقيفي، فيجب أن نسير عليه على ما سار عليه السلف رضو الله عليهم، فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه مع اعتقاد كمال الضد. وهكذا ما لم يرد فيه دليل على النفي والإثبات من الألفاظ المتأخرة سيأتي بيانه، لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، بل نثبت الحق ونتوقف في اللفظ ونرد الباطل. هذا مختصر القول في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ولا بد من مثل هذه المقدمات حتى وإن أخذت وقتا، لأن الطالب بحاجة إلى تحقيق هذا الباب تحقيقا مهما. أي معتقدين أننا نعتقد ما نتكلم به لأنه مطابق لأنه الحق الذي يطابق الواقع، ولا بد من تصحيح الاعتقاد، لأن تصحيح الاعتقاد هو الأساس الذي يصلح به العمل الظاهر والباطن. أما إذا فسد المعتقد فسد الظاهر والباطن، ولا خير في صلاح ظاهر مع فساد باطن. فانظروا إلى عمرو بن عبيد بن باب ومن في بابه من أهل البدع، ربما كان تجد عندهم من التنسك والتعبد والزهد في الدنيا ما لا يوجد عند غيرهم، لكن لا ينفعهم ذلك مع فساد القلوب. فقد يكفر الإنسان بقلبه مع صلاح جوارحه ظاهرا، مع أنه قد يكفر بجوارحه ولسانه، فلا بد من الاعتقاد أولا تصحيحا. فإذا ما صلح اعتقاد المرء صلحت أعماله وأخلاقه. ومجمل ما يعتقد خمسة أمور أو ستة أمور، ثم ما يليها يتفرع عنها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه جملة ما تعتقد، وهي الأصول الستة التي استبدلها المعتزلة بأصولهم الخمسة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم يتضمن هذا كله قول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، فالغيب يدخل فيه كل ما غاب عنا من الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكة الله عز وجل وما لهم من الصفات والهيئات والأعمال، والإيمان بكتب الله المنزلة على رسله، والإيمان برسل الله، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بالحوض والميزان والصراط والرؤية وغير ذلك من أمور الإيمان، والإيمان بالقدر خيره وشره، ويدخل كذلك في الإيمان بالغيب الإيمان بوجود الجن والشياطين، والإيمان بالسحر وأن له حقيقة، والإيمان بكل ما بعذاب القبر ونعيم القبر وكل ما أخبر الله عز وجل به. قوله بتوفيق الله أي أننا نستعين بالله ونسأله التوفيق والسداد، فمن وفقه الله عز وجل فهو الموفق، ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، الحمد لله رب العالمين.